لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك و...
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني أهم حاجة قضية العناية بالقلب، فالقلب هو ناحية نظر الله. ثاني حاجة المغفرة لابد أن تنزل على القلب، مغفرة هنا لو انت تخيلت انه معرفة هذا بعظمته وفضله، فالله جل جلاله سبحانه وتعالى ينزل المغفرة. فأول ما تنزل لابد ان تنزل على هذا المحل، فلابد من قبول المحل. بمعنى نحن نشوف عمليات زي واحد مثلا بيروح يركب كل، فيقول لك ان الكلى دي بعد ما ركبها ان الجسم رفض، لان المحل ايه؟ مش قادر. فكذلك ليس كل من صام غفر له، وليس كل من حج غفر له، وليس كل من استغفر قبل. الرجل كان بيقول ايه؟ يقول الحج كثير او الركب كثير والحج قليل. يقول الناس اللي ركبة راح تحج كتير قوي، لكن اللي بيحج منهم ايه؟ قليل. فاللي بيصوم عرفة كتير، لكن اللي بيقبل والمغفرة تكون سنتين ايه؟ سنة ماضية وسنة مقبلة، هذا قليل. فالنهاردة لابد ان يكون نظرك كله الى قلبك، فانت في كل لحظة تجدد التوبة وتجدد العهد مع الله جل جلاله. فتنظر إلى قلبك والأثر بالصوت، زي ما السيئة إذا اقترفها الإنسان نكدت في قلبه نكتة سوداء، فكذلك التوبة إذا تابها العبد توبة صحيحة صفر القلب. والحسنة لها أثر، الحسنة لها أثر بياض في القلب وبياض في الوجه. فالسيئة أثر والحسنة أثر. فإذا فعل الإنسان الحسنة لابد أن يرى أثرها في قلبه. قال الرجل إني لأقرأ الآية من القرآن فأبحث لها عن أثر في قلبي، فلابد أن تبحث عن أثر الآية. قال إن لم أجد لها أثرا أعده. النهارده ما انتش محتاج، ممكن اقول هل انا اجيب كميه كبيره ولا اجيب كميه صغيره واركز؟ فبنقول احنا محتاجين الاثنين، ان القلب ده طرف من المعاصي الكثير، فصار هناك سواد، فانا محتاج حمل التطهير للقلب بحسنات دافعه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات دي يذهبن السيئات، فانا بعمل حسنات كثير بسميها الحسنات الدافعه او بسميها الحسنات الماحيه. فاذا شعرت بنظافه القلب ابدا في الاتقان، ابدا في التركيز، ابدا في، لان برضه عندنا اشكال كبير ان احنا مش حاسين بحاجه. احنا وصلنا 9 ايام احسبكم الله وحسبكم كذلك يعني، بس احنا مش حاسين باثر. يعني توصل وتجزم الإفطار مش فرق كتير، يعني ما لن تحس بعطش ولا تحس بجوع ولا تحس بتعب ولا تحس بحاجة خالص. بتصلي وبعد الفرض مش حاسس بحاجة، فهذا كله من فساد القلب. فالنهارده هيبقى الكلام كله على القلب. لما يقول الجوارح والحواس، خلي بالك من الكلمتين دول، يقول لك الجوارح والحواس تبع للقلب. الجوارح علينا الدين تبع لمين؟ للقلب. وآلات تصدع بما تؤمر، فلا تصدر أفعالها إلا عن أمره، ولا يستع استعملها والزيغ ولا استعملها في الزيغ وبين القلب والأعضاء والاستقامة في غير ما يريد، فهي تحت سيطرتي وقهري، ومنها تكتسب صلة عجيبة وتوافق غريب بحيث تسري مخالفة كل منهما فورا إلى الآخر. القلب المعين إذا فسد على طول يأثر على العين، العين فسدت على طول تأثر في القلب. فإذا زاغ البصر فلأنه مأمور، فما هو غير عبد مقهور. وإذا سعت القدم إلى الحرام فسعي القلب أسبق، وقال اللسان وإذا كذب فأعمال الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فلا تختلف قلوبكم. الخلاصة أن القلب هو خط الدفاع الأول والأخير، فإذا ضعف القلب أو فسد أو استسلم انهار الجوارح. إذا ذكر العبد ربه فلأن القلب ذكر، وإذا أطلق يده بالصدقة فلأن القلب أذن، وإذا بكت العين فلأن القلب أمر. فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق، وعلى اليد إذا كتبت، وعلى الأقدام إذا مشت. يعني حضرتك من أرضه تقرأ لي لأن الخرب يتحرك، فاضل أن القلب لما أمر اللسان أن يقرأ أن القلب يتأثر بمين، فيكون هناك أثر، فعشان كده لابد أن تبحث عن الأثر. طيب النهاردة أنا مش لاقي الأثر، مش عارف أجيبه، فأنا أصطنع الأثر. كان سيدنا أبو بكر بيقول رضي الله عنه بيقول إيه؟ إن لم تبكوا فإيه؟ فتباكوا. تصنع البكاء، النهاردة أنت بتتصنع البكاء بكرة يجي، لكن أنت لم تتصنع البكاء ولا تبكي، طب هتيجي إمتى؟ فلأن القلب أمر فالقلب ممن الكلام على اللسان إذا نطق، وعلى اليد إذا كتب، وعلى الأقدام إذا مشت. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم للقلب حقه ومكانته حتى وصفه بأنه مضغ حتة لحم، بس المشكلة حتة لحم أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هي دي مكانته. وتوجه أول ما توجه إليه إلى ربي ويهتم به ويزكيه. عشان كده ما تبصش على العمل الجوارح، بص على القلب. أنت بتقرأ ما تبصش أن أنا قريت، بص فين النتيجة، أنا ذكرت فين النتيجة، أنت عملت كل استغفر الله استغفر الله استغفر الله وما فيش حاجة بتتغير، فين النتيجة؟ فإذا جئت بذنبك فوضعته نصب عينيك فبكى القلب تأثر ثم بكت العين المتبعة. أما إذا كان القلب حجرا من صوان فكيف يتأثر؟ فكل الأفعال مردها إلى القلب وابتعاثها من القلب، وكل الأفعال تعني كل الأفعال، ولو كانت لبس ثيابك وزينة بدنك. وهذا ما أدركه مستودع القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فقال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. بس الملابس دي هذه تؤثر على القلب، لأنه إذا شبه الزي الزي شبه القلب القلب. قال ابن القيم عليه رحمة الله لما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه أدلب عليه بالوساوس، حطك تيجي تقرا فجأة اليوم نازل عليك مفيش حل، من اللي دافعك إلا ذاك إبليس؟ ليه مش عارف تقرا؟ فينزل على القلب النوم. حضرتك ما تنامش، لا تستسلم، حضرتك تقوم تحط مية ساقعة على دماغك، تغير مكانك، تتمشى، المهم ما تنامش، لا تستسلم، لأنه لن يدعك تعبد ربك، فلا تستسلم أبدا. تجيلك شهوة النوم، تجيلك شهوة الكلام، فجأة يجيلك شهوة النظر في الهاتف، ستأتي كل الشهوات تتوارد على خاطرك، يجيلك أفكار من سنين أنت نسيتها ولا تكاد تذكرها بالكلية، ليصرفك عن طاعة ربك. أجلب عليه بالوساوس، وأقبل عليه بوجوب الشهوات إليه، وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطع عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائب والحبائل ما إن سلم من وقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له من التعويق. ثاني، ونصب له من المصائب والحبائل. عرضك تفتح الواسط تلاقي رسالة، الرسالة دي تخليك ساعتين ثلاثة. طيب حضرتك، ونصب له من المصادر والحبائل ما ان سلم من الوقوع فيها، حضرتك في ذنب هتقع فيه. طب حضرتك سلمت من الذنب يحصل لك ايه؟ نوع من انواع الاعاقه. بعد ما انت كنت ماشي بسرعه 100 تمشي بسرعه كام؟ 20 10، اعاقه يعطلك، يخليك وانت بتقرا كنت بتقرا مركز، جات لك حاجه وجات لك رن على التليفون، بصيت على رن على التليفون، بدل ما انت كنت بتقرا ودايس تلاقي نفسك جديد، بدل ما انت كنت بتقرا ومركز ما بقتش مركز، بقيت بقرا وانت فاهم ما بقتش فاهم، لان احيانا من فتوحات النبي عليك ان يفتح عليك بالفهم فيخلق عنك هذا الباب، يفتح عليك الخشوع، يغلق عنك هذا الخشوع، يفتح عليك باب التدبر، بمجرد ان انت فكرت ذنب ضاع هذا الباب. فالقلب هو الهدف المشترك بين الملك جل جلاله والشيطان، كلاهما يستهدفه، فهو موضع الصراع والنقطة الملتهبة وساحة القتال وأرض المعركة ونتيجة هذه المعركة، إما هداية القلب وحياته وإما قساوته وموته وهلاكه. فهو عجبا ممن أخذ نصيحة العدو ورد وصية الحبيب. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد. دي وصيه مين؟ تقول له لا ده مش حق، ده صح، فانت بتدعو وتمشي وراه، ونتيجه هذه المعركه اما هدايه القلب وحياته واما قساوته وموته وهلكه. فعجبا ممن اخذ نصيحه العدو ورد وصية الحبيب واشترى صداقة الشيطان بعداوة الملائكة، وأعلن الحرب على من تبقى من إيمانه بالتعاون مع عدوه اللدود، وهي صيحة التعجب التي سبق وأن أطلقها ابن الجوزي عليه رحمة الله حين قال كيف طابت نفسك أن تكون ظهيرا لفئة النفس على فئة القلب، وفئة القلب مؤمنة وفئة النفس كافرة. فئة النفس، إن نفسه هذه فئة النفس، ولكن الأعضاء والجوارح كذلك مستهدفة من قبل الملائكة والشياطين، فما الفارق بينها وبين القلب؟ وأقول على لسان أبي حامد الغزالي الذي بين الفارق الجلي في قلبه العوارض له أكثر، فإن الخواطر له كالسهام لا تزال تقع فيه، وكالمطر لا تزال تمطر عليه ليلا ونهارا لا تنقطع، ولا أنت تقدر على منعها فتمنع، وليس بمنزلة العين التي بين الجفنين تغمض وتستريح، أو تكون في موضع خال أو ليل مظلم فتكفى رؤيتها، أو اللسان الذي وراء الحاجبين الأسنان والشفتين وأنت قادر على منعه وتسكينه، بل القلب غرض للخواطر لا تقدر على منعها والتحفظ عليها بحال، ولا هي تنقطع عنك بوقت. حضرتك بيجيلك الخاطر، قاطر خليك تلف، الخواطر ما تقعش. فاكر؟ فاكر؟ طب جاهز؟ طب بكره هتعمل ايه؟ طب النهارده هتعمل ايه؟ الخواطر ما تخف على طول. فالعين حضرتك مش عايز حاجه تشوفها تغمض، بق حضرتك هتقفل ومش هتتكلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله خلق اللسان وجعل له سجنان الاسنان والشفتان، لكن الخواطر ما بتقفش. الفكر لا يحد، ملوش حد، لا ينتهي امره. فلا بد ليك ان نقيم الانسان عليه رحمه الله. يقول لك ايه؟ يقول لك مثلك كمثل مسافر اراد ان ينام فجلس تحت شجره فلم تتوقف العصافير عن ايه؟ عن اصدار الاصوات فلم يستطع النوم. ما عندوش الا كام حل؟ حل واحد اللي هو اقطع شجره، ده الحل الوحيد. فشجره الخواطر ما تفكرش، كلما جاءت خاطرة فادفع الخاطرة وقل لها أنا في شغل. يعني من الحاجات اللطيفة اللي الواحد كان بيسمعها قضية الشغل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن في الصلاة إيه؟ لشغل. عبادة الشغل، يحط قاعدة كده يقول لك أن المشغول لا يشغل بغيره، فأنت لو مشغول مش هعمل إيه؟ مش هتنشغل بحاجة تانية، لكن أنت وأنت بتقرأ وأنت مجهز نفسك أنك أنت إيه؟ تنشغل، ما تنشغلش في حاجة تانية. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، لأن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ ويصطفي من خلقه الأطايب، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهر من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخله غابحان، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جاسوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون ويلاقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. في ظلم وقع على عبد العبيد من خلق الله، لا تدخل حتى تتخلص من هذا الظلم، تقف على خنطرة الحساب، أنت شتمتني اديني حسنات أو خذ سيئات، لما تهذب تماما وتبقى إيه؟ ناقم كل حقوق، حقوق الحق وحقوق الخلق. منكم في حال دي تدخل. أهمية القلب أن طهارته شرط دخول الجنة، لذا ذم الله خبثاء القلوب فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في ناس كده لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لها في الدنيا كيس وله في الآخرة عذاب عظيم. حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من خبث، فقال سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فكذلك القلب لا يدخل الله سبحانه وتعالى أو حب الله سبحانه وتعالى القلب ما دام هناك أصنام تصنعها من شهواتك أو كلاب تنبح على شكوى. قال أبو حامد الغزالي: قد تأملها في هذا الحديث تأملا قد يكون بعيدا عن الظاهر لكنه ذو دلالة، فقال: والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر وأخواتها الكلاب النابحة، فأنى تدخل الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟ ونور العلم لا يقذف الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهكذا ما يرسل من رحمة علوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة بها الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون المبررون على الصفات المذمومات، فلا يلاحظون إلا طيبا ولا يعمرون بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيبا طاهرا من القلوب، قلوب كقبور الموتى ظاهرها الزرع والورد وباطنها الجيف والموت، أو كبيت مظلم على سطحه سراج وباطنه ظلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ابن الجزري: النظر هاهنا الاختيار والرحمة والعطف، لأن النظر في الشاهد دليل المحبة وترك النظر دليل البغض والكراهية. إنه القلب حين يزني، نعم يزني، ومع شدة وقع هذه الكلمة على النفس، إلا أن الذي أطلقها هو من وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته ورأفته بأمته تحذيره الصريح لها بقوله: وزن القلب التمني. قال الشيخ أحمد البنا: زن القلب التمني أن يهوي وقوع ما تحبه النفس من شهوة، إن للقلب كسبا ككسب الجوارح وعملا كعملها، والله سبحانه وتعالى أعلن أنه يؤاخذ على كسب القلب ثوابا وعقابا. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ويشهد لعمل القلب هذا، وأن الله يحاسب العبد عليه حديث: إذا التقى المسلمان بس قتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول؟ نعم، قال هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه، فدخل هذا المسلم النار بشيء وقر في قلبه وهلك بسبب عمل قلبي ليس غيره. زي ابن كده العالم، كل اللي كان في قلبه هو عايز يبقى انا السلام، فهلك بسبب نيته. الظاهر والباطن، نعم صورة القلب هي الاصل، فاذا وافق الظاهر الباطن كان ما في القلب حقيقيا، واذا خالف الظاهر الباطن كان ما في القلب مزيفا. وعلى القلب ايضا يتوقف سحب الظاهر اي قبوله عند الله، اما الناس فانهم مكلفون بقبول الظاهر فحسب، والحكم على اساسه، والله يتولى الصغائر. وهنا كان مقصد الشهادتين هو توجيه رساله ملموسه الى الناس باسلام الناطق بها، في حين ان الله وحده هو المطلع على غير الملموس من محتوى الباطل. منافقين ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. وقد نطقت ألسنة المنافقين بشهادتين فعصبت دماءهم في الدنيا، لكن مستقرهم في النهاية هو الدرك الأسفل والنار. إن المنافقين في الدرك الأسفل والنار بما حرت قلوبهم. واسمعوا إلى ارتباط الظاهر والباطن في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن حب الله في القلب يورث اتباع الجوارح ولا بد، وإلا كان ادعاء وكذبا وزورا. القلب السليم، القلب السليم، والجواب هو القلب الذي سلم من كل شيء إلا من عبوديته لربه. قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمان ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. وتأمل كيف جعل الله المال والبنون بمعنى الغنى، كأن المعنى يوم لا ينفع أحد غناه إلا غنى من أتى الله بقلب سليم، لأن غنى الرجل الحقيقي هو في دينه بسلامة قلبه، كما أن غناه في دنياه بماله وولده. وعلى هذا يكون من معاني القلب السليم أي من فتنة المال والبنين. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والكسب. هذا كله النهارده تحاول كل شويه تتخلص من آفة من آفات القلوب، شويه تتخلص من حب الدنيا وترقيها. كانوا يعني يعلمونا زمان انك انت لما تيجي ترمي الجمرات تقول هذا حب الدنيا الله اكبر، ثم تقذفه، فانت كل شويه تاتي الى آفة من آفات قلوبك فتتخلص بها. فسلم من كل آفة تبعده عن ربه، وسئل من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسئل من كل إرادة تزاحم مراده، وسئل من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، في جنة البرزخ، في جنة يوم المعاد، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، بدعة تخالف السنة، شهوة تخالف الأمر، غفلة تناقض الذكر، وهو يناقض التجريد والإخلاص. فهذه الخمسة هي حجب العبد عن الله عز وجل. هذا صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.